بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد.
باب حلاوة الإيمان.
باب علامة الإيمان.
حلاوة الإيمان 9، رقم 9.
قال المصنف رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان. الحلاوة هي لذة معنوية، وهي لذة أيضا حسية، والمراد هنا اللذة المعنوية. فإن الحلاوة تكون بالمطعومات الحلوة كالعسل ونحوه، وهنا معلومات، والإيمان يكون له أثر ولذة أعظم من اللذة الحسية، لأن اللذات المعنوية أعظم بكثير من اللذات الحسية. فمن عدة أوجه حقيقة، فمتى يجد الإنسان حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان يجدها إذا وقعت فيه هذه الثلاث وقامت بقلبه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة، والإيمان له زينة، والإيمان له شيء يظهر وأثر يحس ويشعر، يجده الإنسان في قلبه، وهو يظهر في أفعاله ويظهر في أقواله. كل هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل، وكل هذا دليل على أن أهل الإيمان هم أكمل الناس وأفضلهم وأهنأهم عيشا وأريحهم بالا وأطمنهم قلبا. وجدوا شيئا لا يمكن أن ينفكوا عنه ولا يتركوه، وهذا الذي فهمه هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان قبل أن يسلم عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر هل يزيدون أم ينقصون، قال بل يزيدون، قال هل يرتد أحد منهم، قال لا، قال تلك حلاوة الإيمان أو إذا وقر في قلبه، أو تلك علامة الإيمان، أو كما قال، نسيت اللفظ، في الصحيح البخاري، صحيح البخاري هو. فالإيمان له أثر عظيم على الإنسان في قلبه وفي لسانه وفي سمعه وفي بصره وفي جوارحه. هذه الثلاث إذا قامت بقلبك وجدت حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تقدم معنى الحب الشرعي الصحيح، وأن يكون هذا قائما في قلبك، فلا تقدم أمرا من أمور الدنيا على أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيدخل في هذا المحبوبات الثمانية، المحبوبات الثمانية المذكورة في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا قدمت هذه الثمانية على رب العالمين وأمره ونهيه، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله، فهذا علامة الفسق، علامة الفسق، علامة ضعف الإيمان. وبالمناسبة إذا قلنا الجهاد في سبيل الله، نظرا لكثرة التشويهات من قبل التنظيمات الإرهابية التي تدعي أنها تقوم بالجهاد، الجهاد في سبيل الله المذكور في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا مع ولي أمر المسلمين، لا يكون فرادى ولا يكون تحت هذه التنظيمات الإرهابية. هؤلاء مفسدون في الأرض ولو سموا أنفسهم بهذه الأسماء، فلا تنفعهم هذه الأسماء. الجهاد لابد يكون تحت إمام وتحت راية، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلاف شرع، جاء شرعنا بالتأكيد عليه، الإمام جنة ويتقى به ويقاتل من ورائه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالجهاد هو الجهاد الشرعي مع ولاة أمور المسلمين. هذه المحبوبات الثمانية إذا كانت أقل في قلبك وصار الله ورسوله أعظم وأحب إليك مما سواهما ستجد حلاوة الإيمان. الأمر الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الحب بينك وبين الناس أحيانا يكون فطري غريزي، وأحيانا يكون شهوة كحب الزوجة، وأحيانا يكون حب رحمة كحب الولد، وأحيانا يكون حب وفاء كحب المحسن والجار الذي لم يصر منه أذى. لكن الحب الذي يترتب عليه الأجر والثواب الحب في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني ربما يكون يعني فقيرا، ربما يكون منظره ليس بذاك، ليس عنده وجاهة ولا عنده وزارة ولا عنده منصب ولا عنده شيء من أمور الدنيا، لكنك تراه عالما بدين الله، عاملا به، داعيا إليه، صابرا على ذلك، فيقوم في قلبك حب له. لماذا أحببته؟ هل أحببته لماله، لجاهه، لمناصبه، لأنه سينفعك في المستقبل؟ لا، أحببته لأنه يتقرب إلى الله عز وجل بما شرع ويتعلم دين الله ويعلمه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولا شك أن هذا يدخل فيه حب الصحابة رضي الله عنهم وحب السلف الصالح التابعين وأتباعهم. فالمرء المسلم يحب أبا بكر الصديق ويحب عمر ويحب عثمان ويحب عليا ويحب العشرة المبشرين بالجنة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وكذلك بقية الصحابة وأهل العلم والتقوى. والدافع له لحبهم هو الله عز وجل. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا ذكرت معاذ بن جبل أحببته واشتقت إليه وفرحت بأخباره، إذا ذكرت عبد الله بن مسعود، إذا ذكرت عمر بن الخطاب، وهكذا. أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، هذا في المتقدم. والمعاصرين أيضا الأحياء لا تحب هذا الشخص لأجل أنه يعطيك المال أو يساعدك في ذلك الموقف، لا، إنما أحببته لأنه يطيع الله ورسوله، هذه تجد بها حلاوة الإيمان. الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه. هنا لم يقل بعد إذا انقذه الله منه، لأنه يشمل الأمرين، لأن هناك من هو مسلم ولد مسلما وهناك من دخل في الإسلام، فكلاهما يجد حلاوة الإيمان إذا أبغض الكفر بغضا شديدا، هذا حال المسلم. لكن بعض الناس لا يبالي، ينظر إلى الشيء نظرة عادية، بينما يجب على المسلم أن يستحضر خطر الكفر وأنه أعظم وأشد عليه من الوقوع في النار، وهذا محل وجود حلاوة الإيمان. لأن بعض الناس نسأل الله العافية في الترغيب أو الترهيب وفي أمور الدنيا يرسب ويضعف ويضل، فعند الرخاء وعند الهدوء الأمور ساكنة، وعند وجود الرغبة الشديدة والطمع الشديد قد يتنازل عن دينه، أو الخوف الشديد قد يتنازل عن دينه. ولهذا أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بعض الناس لو قلت له ستعطى هذا المال العظيم إذا أنت وقعت في الكفر تردد، نسأل الله العافية والسلام، بدأ يفكر. أما المؤمن لو يعطى الدنيا بأسرها ما يترك الإسلام ولا يتنازل عن دينه. لا يعطى الدنيا بأسرها. الأمر الآخر لو هدد يعني يترك الإسلام ولا يفعل به، فلو قذف في النار التي تصطلي وتحرقه حرقا أهون عليه من أن يرجع للكفر. هذا يجد حلاوة الإيمان، الشعور بقيمة الدين وعظمته في قلبه، وأن يثبت عليه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا قامت هذه الأمور المعاني بقلبك وجدت إيش؟ وجدت حلاوة الإيمان، وجدت حلاوة الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
الله أكبر. الأنصار نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وآووه في المدينة، تبوأوا الدار والإيمان، الدار المدينة والإيمان، أسلموا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لما انتشر الإسلام فيهم بعد بيعة العقبة الأولى والثانية، انتشر الإسلام فيهم فتبوأوا الإيمان وتبوأوا الدار. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هؤلاء الأنصار يحبون المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني يعلمون أن المهاجرين خير منهم، ويعلمون أن المهاجرين أفضل عند الله منهم، فلم يجدوا في صدورهم حاجة على إخوانهم المهاجرين مما أعطاهم الله عز وجل وآتاهم من الإيمان والفضل والمنزلة. معلوم أن المهاجرين أفضل بنص القرآن وبتقديم الله عز وجل لهم في آيات كثيرة، وتفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في مواضع كثيرة، ومع هذا لم يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة وفاقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار آية الإيمان، يعني علامة الإيمان أن حبهم، وآية النفاق بغضهم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولهذا نقول: من أبغض الصحابة فهو منافق كافر زنديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: آية النفاق بغض إيش؟ الأنصار. وهذا الذي قاله الطحاوي في الطحاوية: حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. فيا ويل من أبغض الصحابة أو بعض الصحابة، يا ويله من الله عز وجل، هذا منافق، هذا منافق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذن علامات الإيمان ظهرت لنا: حب الصحابة رضي الله عنهم، والدفاع عنهم، والثناء عليهم، والترضي عليهم، وذكرهم بالخير، والسكوت عن مساوئهم، وليس عندهم مساوئ، لكن بعض الناس يحاول يلحق بهم أشياء من الكذب والأباطيل، فالسكوت عما شجر بينهم. هؤلاء الصحابة خير القرون وخير الناس، فأحبهم الله، رضي الله عنهم، أثنى عليهم، أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وبكى وبكوا حتى أخضلت لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا شك أن من أحبهم فهو مؤمن، ومن أبغضهم فهو منافق. انظر في نفسك تجد أنك مسلم مؤمن تحبهم، أما أولئك المنافقون فلا يحبونهم، أولئك الزنادقة لا يحبونهم. الحمد لله الذي عافانا مما حصل لهؤلاء. فهذه من علامات الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
باب. نعم. حدثنا أبو اليمان.
باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
هذا تتمة لما للباب الذي قبله. لماذا؟ لأن عبادة والذين معهم الأنصار، يعني إذا عرفت أخبارهم أحببتهم، عرفت من هؤلاء الرجال الصادقين رضي الله عنهم وارضاهم. فعبادة بن الصامت أنصاري خزرجي رضي الله عنه، شهد بدرا، وهو أحد النقباء. النقباء جمع إيش؟ نقيب. كم عددهم؟ 12 نقيبا جاءوا من المدينة ينوبون عن أهل المدينة، عن إخوانهم، يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه ويرجعون إلى أقوامهم. ليلة العقبة، يعني في أيام حج مناسك، وكان الحج موجودا في الجاهلية، حتى على أول البعثة النبوية كان الكفار في قريش وغيرهم يحجون على الشرك. ليلة العقبة، يعني جمرة العقبة هي تسمى العقبة، هي لأنها فيها جبل، على جبل، وزيح الجبل الآن، آخر ميناء. الجمرة الثالثة هي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. فليلة العقبة لأن المكان هناك كان مكان المبايعة، ولا يشرع أن نعظم المكان أو نتعبد فيه أو نصلي فيه، لا يشرع هذا، إنما هذا من باب ذكر الشيء بمناسبته. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني، هذه بيعة العقبة، بايعوني. الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وهو رسول رب العالمين، يبايع الناس، والبيعة تكون على الدين الإسلامي وعلى الإسلام، وبايع عددا من أصحابه على الموت كما في بيعة الرضوان، يعني أن يقاتلوا معه حتى الموت، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، بدأ بأعظم شيء نهاهم عنه، ولا تسرقوا. قول لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا، لا نفي، لا ناهية هنا، لا تشركوا بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فتعم، ولا يعني تعم كل أنواع الشرك. ولا تسرقوا، والسرقة من كبائر الذنوب ومرتب عليها الحد، قطع يد السارق، والسرقة من أخبث الجرائم، إذا فشت في مجتمع أفسدته إفسادا عظيما، ويدلك على خطرها أنها ذكرت بعد الشرك. لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، وشر على المجتمع كله هي السرقة. وسبحان الله، إذا لم يؤخذ على أيديهم بالحدود الشرعية يستمر السارق حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا يا إخواني. فمن تعود على السرقة لا ينفعه السجن، يخرج من السجن بعد سنتين ويرجع يسرق، فلا ينفع في قطع دابر السرقة إلا إقامة الحد الشرعي. طبعا إقامة الحد تكون من ولي الأمر بعد الرجوع للقضاء الشرعي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. أما من يقول إن قطع يد السارق وحشية ولا يناسب العصر والقرن العشرين فهذا كافر بالله، والله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن يقول إن قطع يد السارق قسوة شديدة ولا يصلح القسوة الشديدة، نقول له أأنتم أعلم أم الله؟ بل القسوة الشديدة بهذا السارق وبالمجتمع كله أن يترك في السجن ثم يرجع إلى حاله، ويكثر السراق وتكثر المصاريف عليهم في السجون، وتكثر المشاكل معهم ومع أسرهم، وإذا خرجوا رجعوا إلى حالهم السابق. ومعلوم أن قطع يده إنما يكون بشروط معروفة عند العلماء، 9 شروط وبعضهم يقول 7، إذا اجتمعت يقضي القاضي الشرعي بذلك ثم ينفذ ولي الأمر الحكم، وليس لأفراد الناس هذا. يقول الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، قالوا له بعض الناس: من يضمن إذا قطعت يد السارق أنه يعني يحدث هذا الشيء وينقطع السرقة؟ قال: أنا شاهدت ذلك بنفسي لما تولى الملك عبد العزيز آل سعود على الحرمين، ويقول فيه أحد الحجاج الحاج السعيد الغرفي من سكان المدينة المنورة، يقول: لم أعد أسكر أضع على الدكان شيء، لا في الليل ولا في النهار، والبضائع كلها على حالها، لا يتجرأ أحد أن يلمس هذه البضاعات. ويقول هو عن نفسه تقي الدين: كان عندي 100 دينار في صرة موضوعة على الرف وعلى الفراش، ولا أغلق الغرفة ولا الدار، ولا تحدث السرقة إلا إذا جاءت أيام الحج ومن الغرباء. وهذا الأمر الذي يعترض عليه الملاحدة وبعض المفسدين، يقولون أن السرق أن القطع وحشية، وبعضهم يقول: يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نستجير أو نستعيذ بمولانا من النار. رد عليه العلماء، قالوا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. هو يقول يد، يعني لما تحسب يد دية اليد كم؟ نصف الدية، اليد نصف الدية لو قطعت أو تلفت، فكيف تقطع في ربع دينار؟ إذا سرق ربع دينار تقطع. فقال العلماء: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. هذا أحد الأجوبة. الأجوبة الثانية كثيرة جدا، لكن هذا زنديق اللي يقول هذا الكلام، يعترض على رب العالمين. نقول: هذا حكم الله، وما لك أنت؟ نحن لا نريد حكمك، ولا نريد حكم الغرب، ولا نريد حكم زبالاتهم وعفنهم، إنما نريد حكم الله عز وجل الذي في القرآن، هذا هو، ما علينا منك، تقبل ما تقبل، نحن نؤمن بذلك، أنت لا تؤمن أنت كافر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد على المسلمين أن يعتزوا بشرع رب العالمين، ولا يغتروا بالدعايات المضللة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزنوا، الزنا من أعظم الفواحش، الزنا كثير المفاسد، يسود الوجه ويجلب الفقر والهم والغم، ويقطع الأواصر، ويفسد النسل والحرث، ويفسد البيوت، ويفسد الأسر، والإنسان لا يرضاه لأمه إلا ديوث خبيث، الذي لا يدخل الجنة ديوث. ولهذا جاء رجل شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذن لي بالزنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه. فالزنا من الأمور العظيمة والذنوب الكبيرة وكبائر الذنوب. ولا تقتلوا أولادكم، هذه الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، ويقتلون البنات خشية العار، البنت يقول عار، والولد يقول حتى من أين أصرف عليه. واليهود اليوم أعداء الإسلام والمسلمين يقولون للمسلمين: حددوا النسل، أنتم كثير، أنتم كثر عددكم فلا بد من تحديد النسل، لا بد يكون عددكم قليل، حددوا النسل. وجاء بعض المسلمين الجهلة يصدقهم وصار يدعو إلى تحديد النسل ويقول لا، الأسرة يكفيها ولد واحد وبنت واحدة يكفي، لأنه يتوقع الفقر ويصدق الشيطان ولا يصدق الرحمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعني لما نقرأ ولا تقتل أولادكم، من ما يشابه هذا من المخازي أن بعض المسلمين يصدق هؤلاء ويشبه الجاهلية الأولى، فيمنع من المسلمين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. الرزق ما من الدولة ولا من الحاكم ولا منك ولا مني، الرزق من رب العالمين تكفل برزاقهم. لابد من تقدير الأمور، نعم لابد من ترتيب، ما في بأس، أما التحديد هذا الحرام. أما ترتيب النسل، ترتيب الأولاد، أن يعني تجعل المرأة بين الحمل والحمل مدة للرضاع ومدة للراحة، هذا لا بأس. أما التحديد أن يقال لكل أسرة بيت ولد واحد أو ولدان أو ثلاثة ولا تزيد عن هذا، هذا حرام. أما التنظيم فلا بأس به كما أفتى العلماء، لأجل أن الإرفاق بالأم وأن تيسر لها الرعاية، وكذلك الأب. قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، سواء إلحاق الولد ليس له، أن ينسب ولدا ليس له، أو بالزور والكذب والبهتان، كل هذا من البهتان. ولا تعصوا في معروف، هذا يشمل كل أنواع ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء التي كان يبايع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لا يشركوا، أن لا يسرقوا، أن لا يزنوا، أن لا يقتلوا أولادهم، أن لا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، أن لا يعصوا في معروف. انظر تكملة، هذا كله من الإيمان ترى. فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم التزم بمقتضى هذه البيعة والتزم بمقتضى الإسلام والتزم بأوامر الإيمان أجره على الله. قال ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني وقع في سرقة أو في زنا، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. عوقب في الدنيا إيش؟ الحدود، فهو كفارة له حتى لو لم يتب. نعم حتى لو لم يتب، يعني لو أقيم الحد على السارق، الحد الشرعي على السارق، فهذا حتى لو لم يحدث توبة يكون هذا الحد يمحو ذلك الذنب. إذا أقيم الحد على من قذف مسلما بالزنا فجلد 80 جلدة، إذا أقيم عليه هذا الحد صار هذا الحد كفارة لتلك الخطيئة، وهكذا الزنا. فمن ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. طيب هذا رد على الخوارج، كيف؟ الخوارج يجعلون الذنوب مخرجة من الإسلام، فلو كان قد خرج من الإسلام هل ينفعه الحد؟ لم ينفعه الحد، بل أمر بإيش؟ بأن يدخل الإسلام، فدل على أن الإيمان قد يجتمع مع وجود المعصية. انتبه كما تقدم، الإيمان يكون موجود والمعصية موجودة، يعني إنسان مؤمن ولكنه عاصي، ناقص الإيمان، ناقص الدين، بدليل بدلالة هذا الحديث. قد ذكرت لكم في المقدمة أننا سنذكر في الحديث ما يشهد لهذا، ويشهد له أيضا الجملة التي بعده، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني ما أقيم عليه الحد، ستر على نفسه والله عز وجل ستر عليه، ما حكمه؟ فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه رحمكم الله. هذا الدليل على أنه يشرع للإنسان الستر على نفسه. فضلا عن غيره. يشرع للإنسان أن يستر على نفسه، فمن وقع في الزنا فليستر على نفسه، لا يسعى ويقول للحاكم أو القاضي أنا زنيت، لا، إنما يستر على نفسه ويستغفر الله. كذلك السارق، لكن السارق في تعلق للمخلوق بأن يرد المال إلى صاحبه. وكذلك الزاني، هناك تعلق في حق المرأة، ولكن يكفي في هذا الدعاء والإحسان. ولو ذهب إلى الحاكم الشرعي ليطهره بالحد فلا بأس، لحديث ماعز، فإنه رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه زنى وطلب أن يقيم عليه الحد، فطهرني، قال فطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد، ثم أعرض عنه، ثم أعاد، ثم أربع مرات، وقال استنكهوه لعله ولعله، لعلك غمزت، لعلك قبلت، يريده أن يعرض، فأبى. والحديث مشهور في هذا المقام، لكن المقصود أن الإنسان يشرع له أن يستر على نفسه ويستتر بستر الله ويستغفر الله عز وجل، فهذا جدير بأن يغفر له، إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا في حديث قدسي، حديث ابن عمر في صحيح البخاري. قال إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، هذا رد على الخوارج أيضا. كيف رد على الخوارج؟ عفا عنه، هذا دليل على أنه ليس خارجا عن ملة الإسلام بل هو مسلم. وهذا معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك تحت المشيئة، وهذا من غير توبة، هذا إذا مات من غير توبة. أما إذا تاب، أما إذا تاب فقد تاب الله عليه، لأن التوبة تجب كل الذنوب وتمحو كل الذنوب. لأن بعض المبتدعة يقول إنما هذا الشخص الذي إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه إذا تاب، نقول لهذا لا، لو تاب لمح الله عنه كل الذنوب ولصار معفوا عنه وليس تحت المشيئة، لأن الله قال إن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا من فوائد هذا الحديث، الرد على الخوارج. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان علامات الإيمان وأمور الإيمان، وأنه قول وعمل وترك للمعاصي، وأيضا أن الإيمان يكون ويكون في العبد معصية، يجتمع هذا مع هذا، وأنه ينقص إيمانه. ومن فوائد هذا الحديث فضل الأنصار، ولهذا حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق، وإذا أبغض المهاجرين فهو أشد وأشد، فالمهاجرون حبهم إيمان وبغضهم نفاق أيضا. هذا ما تيسر في التعليق على هذا الحديث، وكما وعدتكم الوقت انتهى، إذا كان في أحد عنده سؤال حول ما تقدم، مع أن هذه المواضيع سبحان الله تحتاج إلى شرح موسع، كل حديث منها يشمل معاني كثيرة، لكن يعني نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع وهذا الاستماع بركة علينا وعليكم، وينفعنا الله عز وجل بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا علينا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.